نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا هلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. يسعدني في هذه الحلقة أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب عنها مشكورا. أهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ،
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله نبتدي حلقتنا هذه بهذه الرسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول فيها: معالي الشيخ، متى نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، إجابة على هذا السؤال نقول: أولا، القول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإذا رأى الإنسان ما يعجبه في غيره فعليه أن يدعو له بالبركة قائلا: أسأل الله أن يبارك فيك، أو بورك فيك، أسأل الله أن يديم عليك ويحفظ أن يديم عليك ويحفظ لك. وقال الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فهذا توبيخ ورد لوصية من رجل مؤمن لصاحبه الكافر لنعمه التي أنعمها الله عليه. فهذا توبيخ ورد لوصية من رجل مؤمن لصاحبه الكافر لنعمة ربه، أي هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي أن الأمر ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا أقدر على حفظ مالي أو دفع شيء عنه من المكروه والسوء إلا بإذن الله. قال القرطبي: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي ما اجتمع لك من المال فهو بقدرة الله تعالى وقوته، لا بقدرتك وقوتك. ولو شاء الله لنزع البركة منه فلم يجتمع. أما كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. متفق عليه. وقول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله فهي من أعظم الكلمات المشتملة على طلب العون والاستعانة بالله عز وجل، وهي كلمة تعني استسلام العبد وتفويضه لله تبارك وتعالى، أي اعتراف العبد بعجزه من الفعل أو القيام بأي شيء أو أمر إلا بتوفيق الله وتيسيره، مهما كان حولك وقوتك، أي أن العبد لا يستطيع أن يتحول عن حال إلى حال إلا بالله عز وجل، فكل قوي ضعيف وكل عظيم صغير ضعيف، وكل عظيم صغير عظيف عند قوته وعظمته جل وعلا. وتقال هذه الكلمة إذا دهم الإنسان أمر عظيم لا يستطيعه أو يصعب عليه الفعل أو القيام به. فقال ابن القيم رحمه الله: وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معالجة الأشغال الصعبة وتحمل المشقات والدخول على الملوك ومن يخاف ركوب الأهوال، ولها أيضا تأثير في دفع الفقر. وكان حبيب بن سلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإنه ناهض يوما حصنا للروم فانهزم، فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن، منقول من الوابل الصيب لابن القيم. وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله، عبد العزيز بن باز رحمه الله: الحكمة في ذلك أن العبد ضعيف ليس له قدرة على التحول من حال إلى حال إلا بالله، ومن ذلك ذهابه إلى الصلاة لأدائها مع جماعة، ولا حول له ولا قوة على ذلك إلا بالله، فيستشعر عجزه وضعفه وأنه لا يقدر على إجابة هذا النداء إلا بالله وحده، فيقول عند الهيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد صح في ذلك حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه بلفظ: لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى إذا قال المؤذن: لا إله إلا الله، قال المستمع: لا إله إلا الله من قلبه. إذا قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم في صحيحه. هذا، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الكرام على هذا الأثير، أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. معالي الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم من نسي الجلسة بين السجدتين؟
الجواب يا أخي السائل: الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، بدليل حديث المسيء صلاته، فقد قال له صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. فمن ترك أو نسي الجلسة بين السجدتين وقام من السجدة الأولى ولم يجلس للفصل بين السجدتين، أو ترك ركنا إما سجدة أو ركوعا ساهيا، فإذا ذكرها قبل الشروع في القراءة من الركعة التالية فيلزمه الرجوع حتى يأتي به وبما بعده ويستمر في صلاته، وإذا ذكره بعد الشروع في قراءة الركعة التي يليها بطلت الركعة التي ترك الركن فيها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. وإذا ذكره بعد السلام بيسير، فإن كان من ركعة قبل الأخيرة أتى بركعة كاملة وما بعدها من الصلاة، وإن كان من الأخيرة أي أتى به وبما بعده، لأن ما أتى به بعده غير معتد به لفوات الترتيب، ثم يسجد السجدتين للسهو، ولكن لم يذكر إلا بعد فاصل طويل، فحينئذ يلزمه إعادة الصلاة بأكملها. انظر المغني للإمام ابن قدامة رحمه الله.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم العقيقة وعن كيفية توزيعها.
الجواب يا أخي السائل، العقيقة سنة مؤكدة على القادر عليها، فيذبح عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاه، وهذا الذبح عبادة لله تعالى شكرا على نعمة الولد التي تحصل عليها المكلف من الله نعمة من الله سبحانه وتعالى. ويجوز في لحم العقيقة أن يأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها على المحتاجين، وهذا التقسيم ليس بواجب، فلو تصدق بما بها كلها أو أكلها كلها أو دعا الناس إليها على وليمة، كل ذلك لا حرج فيه وبالله التوفيق. قال الشيخ عبد العزيز بن باز: وإنما العقيقة المشروعة التي جاءت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما يذبح عن المولود في يوم سابعه، وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن، وقد عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، وصاحبها مخير، إن شاء وزعها لحما بين الأقارب والأصحاب والفقراء، وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب ودعا إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراء. هذه هي العقيقة المشروعة، وهي سنة مؤكدة، ومن تركها فلا إثم عليه. انتهى كلام الشيخ عبد العزيز بن باز. ولو ذبح شاة عن الذكر تجزئه إن شاء الله، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله، حيث قال: السنة أن يذبح عن الغلام شاتان ومتكافئتان وعن الأنثى شاة واحدة، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وأما الإجزاء فيحصل بما يجزئ أضحية، وبالله التوفيق. انتهى كلام اللجنة الدائمة.
أحسن الله إليكم على الشيخ. هذا طالب علم مغترب يقول: أنا طالب جديد هنا، جئت لتعلم لغتي والدين ولكي أعلم أسرتي وأهلي، ومع هذا فأنا قد تركت زوجتي وأولادي في أوروبا لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا معي هنا، فما توجيهكم لي ولهم بارك الله فيكم؟
الجواب: نوصيك يا أخي أنت وجميع إخواننا الطلاب الذين يتركون بلادهم وأولادهم وأهليهم في سبيل طلب العلم الشرعي، أن يخلصوا النية لله تعالى في طلب العلم، فإن ذلك من أعظم العبادات ووسائل التقرب إلى الله عز وجل. وعلى عز وجل كمان نوصيكم بالحرص والاجتهاد في طلب العلم، والبعد عن كل ما يصرفكم أو يشغلكم عن الطلب، واعلموا أن من وراءكم في بلدكم بحاجة شديدة إلى علمكم وإلى خبراتكم التي اكتسبتموها من مجالسة العلماء والمدرسين وطلبة العلم، وعليكم بالتزود من العلم بشتى طرقه من الكتب والدروس وسؤال العلماء وممارسة طلب العلم، ونوصيكم من ذلك بعد ذلك بالدعوة إلى الله تعالى على بصيرة في كل مكان، فالناس بحاجة إلى هذا العلم النابع من القرآن الكريم والسنة النبوية الذي يهدي الناس إلى صراط الله المستقيم ويخرجهم من ظلمات الجهل والشرك إلى نور التوحيد واليقين والعلم بالله وشريعته. واذكروا دائما قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم أيها الكرام. يقول: ما حكم عدم العدل في المبيت بين الزوجتين وعدم إعلام الزوجة الأولى يقصد بزواجه الثاني، مع العلم أني اتفقت مع الزوجة الثانية على عدم العدل في المبيت لكنها تطالب الآن بالعدل، أفيدوني بارك الله فيكم.
الجواب أخي السائل: حكم عدم العدل في المبيت مع الزوجة الثانية وعدم إعلام الزوجة الأولى، مع العلم أن اتفقت مع الزوجة، إلى آخر سؤاله. فنقول لك: العدل في المبيت بين الزوجات واجب، وترك العدل محرم، وفاعله آثم، إلا إذا أسقطت الزوجة حقها فيسقط، وإذا طالبت به فإنه يرجع إليها، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. يطلب من معاليكم نصيحة له ولطلاب العلم بعد التخرج من الجامعة.
هذا السؤال المفروض أن يكون محاضرة، ولكن نأتي بشيء يفيد من غير خلل. أنصح كل طالب علم، سواء تخرج في الكلية أو لم يتخرج فيها، أن يتقي الله جل وعلا وأن يقوم بحق العلم الذي تعلمه فيبلغه للناس أجمعين، وأن يعمل بهذا العلم فيظهر على سلوكه وجوارحه، وأن يكون صالحا في نفسه ومصلحا لغيره، وأن يسلك في سبيل ذلك الأساليب والطرق الشرعية التي تنفع ولا تضر، وتصلح ولا تفسد. وعلى طالب العلم أن يستحضر دائما النية الصالحة في تبليغه للعلم وفي تطبيقه، فلا يرجو إلا الله، ويحرص على اتباع هوى ويحرص على اتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وهو على خير والحمد لله. لا بد أن يتذكر المهمة التي أتى من أجلها، وأن يتذكر أولاده وماذا ينتظرون منه، وهو إذا فعل ذلك فإنه على خير كبير، وبالله التوفيق والسداد.
بهذه الإجابة المباركة منكم على الشيخ، نأتي إلى ختم هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. أجاب فيها على أسئلتكم أيها الكرام مع الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال برنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذه الحلقة، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.